بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المرأة التي يعرض لها الحيض بعد إكمال الطواف وقبل أداء ركعتي، وقلنا أنها تنتظر إلى أن تطهر فتأتي بالركعتين من دون حاجة إلى إعادة الطواف، رغم أن الموالاة معتبرة بين الطواف والركعتين، لكن هنا يتنازل عن الموالاة للروايات الدالة على ذلك، وقد قرأناها فيما سبق. ثم بعد ذلك عرضنا هذا التساؤل، وهو لو فرض أن المرأة كانت الفترة الزمنية تسع لأن تطهر وتأتي بالركعتين وتواكب بقية أفعال العمر ثم الدخول في الحج، فلا إشكال، هذه صورة طبيعية وما بها قدر متيقن من الروايات. إنما الكلام فيما لو فرض أن الفترة كانت ضيقة، بحيث إذا أرادت أن تنتظر لأجل أن تطهر فسوف يفوت عليها الموقف في عرفات مثلا. في مثل هذه الحالة ماذا تفعل؟ قلنا ذكر غير واحد أنها تأتي بأعمال العمر بالسعي والتقصير وتحرم للحاج وتذهب وتواكب جميع الأفعال، ومتى ما طهرت آنذاك تأتي بالركعتين. سؤالنا كان هذا، ما هو التخريج الصناعي لذلك؟ وهذه نتيجة فقهية تحتاج علما إلى دليل، ما هو الدليل؟ وعلى ذلك انتهينا إلى هنا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. والجواب إن هذا يمكن استفادته من الروايات المتقدمة، فإنه بعد أن سئل عليه السلام عن المرأة إذا حاضت قبل الركعتين فأجاب ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين، هذا معناه أنها تواكب وتأتي بأفعال العمر عند ضيق الوقت، فإن هذه حالة ابتلائية فكثيرا ما تكون الفترة ضيقة، فلا بد للإمام أن يتعرض إلى وظيفة المرأة المذكورة، فسكوته عن بيان ذلك يفهم منه أنه ينبغي أن تأتي بأفعالها بالشكل الطبيعي، وتبقى الركعتان يؤجل أمرهما إلى ما بعد الطهر، ولو كان يجب عليها شيء آخر، أعني شيء آخر مثلا شنو المحتمل، المحتمل شيء آخر شنو، أعني الانتقال إلى حج الإفراد أو إعادة الطواف من جديد قبيل طواف الحج مثلا، لكان عليه السلام بيان، لكان عليه عليه السلام بيان ذلك. إذن سكوته يمكن أن نفهم منه أن ليس عليها إلا أداء الركعتين، ويمكن أن نصطلح على هذه الطريقة بالإطلاق المقامي، و الأمر سهل من هذه الناحية، فسواء صحت لنا هذه التسمية أم لم تصح فذلك شيء ليس بمهم، والمهم أن سكوت الإمام عن كيفية الأفعال والاقتصار على أنها إذا طهرت تأتي بالركعتين، هذا يمكن أن يفهم منه أنها تأتي بالأفعال بشكلها الطبيعي. نعم، قد تقول اعتراضا على ما ذكرناه بأن هذا وجيه، لو فرض أن الإمام عليه السلام كان في صدد بيان تمام الوظيفة في حق المرأة المذكورة، ولكن لما لا نقول، لما لا نقول بأنه عليه السلام هو في صدد بيان هذا المقدار، أعني أن اختلال الموالاة بين الطواف وركعته لا يضر في مثل هذه الحالة، إنه في صدد بيان هذا المقدار، أما أنه إذا كان الوقت ضيقاً فتأتي بالأفعال بشكلها الطبيعي فهذا ليس في مقام البيان من ناحيته، وقد غض النظر عن ذلك. هكذا قد تقول، ولكن الجواب إن هذا تضييق على النفس بلا موجب، فنسلم أن الإمام عليه السلام هو في صدد بيان أن اختلال الموالاة لا يؤثر في المقام، أما أنه بصدد بيان هذا المقدار فقط لا أكثر. بحيث أن الإمام أجنبي عن بيان ما تفعله المرأة في هذه الحالة. إن هذا شيء لا نسلمه، بل هو في مقام بيان هذا وهذا. إذن لا موجب للتوقف من هذه الناحية، بل يمكن أن نصعد اللهجة أكثر ونقول حتى إذا كان الوقت وسيعا، ويمكن أن تنتظر إلى أن تطهر فتأتي بالركعتين ثم بالسعي والتقصير ثم بأفعال الحج. إنه حتى لو فرضنا سعة الوقت بهذا الشكل، فيمكن أن نفهم من الروايات المذكورة أن المرأة في الحالة المذكورة تؤخر الركعتين إلى ما بعد الظهر، أما بقية الأفعال فتأتي بها بشكلها الطبيعي. إذ لو كان يجب عليها تأخير ذلك لكان على الإمام عليه السلام أن يشير إلى ذلك. ويقول إذا طهرت تأتي بركعتين وبالسعي والتقصير وباقي الأفعال للحج، لا أنه تأتي بالسعي والتقصير قبل ذلك، إن هذا يحتاج إلى بيان. فسكوت الإمام عن ذلك واقتصاره على أن الواجب عليها تأخير الركعتين إلى حالة الطهر، إن هذا يمكن أن يفهم منه أن سيرها الطبيعي تأخذ به حتى في حالة سعة الوقت. وهذا هو لعله مقصود العلامة على ما نقل صاحب المدارك، فإنه في الجزء 7 صفحة 183 قال صاحب المدارك: ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين فقد صرح العلامة وغيره بأنها تترك الركعتين وتسعى وتقصر، فإذا فرغت من المناسك قضتهما. واستدل عليه في المنتهى، أي نص عبارة صاحب المدارك ما قاعد أغير فيها، بما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني، يعني الرواية الثانية التي احنا قلناها فيما سبق، ثم قال صاحب المدارك: وفي الدلالة نظر، وفي الحكم إشكال، والله تعالى أعلم. انتهت عبارة صاحب المدارك. إن مقصود العلامة حينما قال تترك الركعتين وتسعى وتقصر، فإذا فرغت من المناسك قضتهما، يمكن أن يفهم منه أن مقصوده تفعل ذلك حتى شنو؟ حتى إذا كان الوقت واسعا. فحتى مع سعة الوقت تسعى وتقصر، ولا تبقى تنتظر ما بعد الظهر. إن الانتظار المذكور نحتاج إليه فقط وفقط لشنو؟ لأداء الركعتين. أما بقية الأفعال تأتي بها بشكلها الطبيعي حتى في سعة الوقت. لعل مقصود العلامة هذا، وإن لم يصرح به، وصاحب المدارك أشكل عليه بأن هذه الاستفادة مشكلة، ولكن اتضح من خلال بياننا أن ما أفاده العلامة شيء وجيه تمسكا بالبيان المتقدم. نعم، إذا أرادت المرأة الاحتياط فماذا تصنع؟ وهذه قضية أخرى، وهذه قضية أخرى. يعني لنترك الصناعة إلى جانب ونقول إذا أرادت المرأة أن تحتاط وقالت أعطوني وصفة على طبقها أحتاط وأخلص من هذه المشكلة. وإذا أكو أطلاق وعاد شنو؟ وإذا أكو أطلاق شو نسوي؟ استثنائي مع وجود الأطلاق وعاد شنو نمشي؟ استثنائي مع وجود الأطلاق؟ لا، يعني تقولون على أنه الإمام فقط في صدد بيان، هو ذاك الإشكال الذي بيانه، فقط وفقط يريد يبين أن الموالاة لا تضر، أما أن بقية الأفعال شلون ما لي شغل فيها. إذا هكذا الحق معكم معكم، ولكن أقول لا داعي إلى ذلك. زين، إذا أرادت المرأة أن تحتار شلون؟ هاي قضية جانبية بعد. بهالمورد ذيك الحاصل انتو سأل الان لسان هجيبوه ان شاء الله صحيح اكو، بس مو هيك. ذاك في مورد الذي الامام قال خوف تنتظر الى ان تطر، ذاك يريد يقول له ماكو وقت الى ان تطر، ما اكو، هذا خارج عن محل كلام. على اي حال، اذا ارادت المرأة ان تحتاط فالطريقة شنو؟ شلون؟ ان الطريقة هي ان إذا طهرت بعد ذلك وكان الوقت وسيعا فتأتي بالسعي، والتقصير وصلات ركعتين، وهذا احتياط واضح. أما إذا كان وقت ضيق فتأتي بالسعي والتقصير في قبل شنو؟ قبل الطهر. وبعد أن تظهر تأتي بالركعتين ثم تعيد الطواف من جديد مع الركعتين. إن هذا احتياط كامل، واحتمال عدولها إلى حج الإفراط ليس بموجود، فإن العدول يحتاج إلى مثبت ولا مثبت له. بهذا نفرغ من هذه المسألة. قال قدس سره: مسألة 293. إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدري أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت، وأخرت الصلاة إلى أن تظهر وقد تمت عمرتها. انتهت المسألة. تشتمل المسألة المذكورة على فرعين: الأول، لو أنهت المرأة صلاتها وبعد أن انتهت شعرت، أي علمت بأن الدم قد نزل عليها، ولكن احتملت أن نزوله هو الآن، يعني بعد أن قالت السلام عليكم نزل، وفي نفس الوقت احتملت أنه قبل ذلك، يعني إما أثناء الصلاة أو أثناء الطواف أو قبل، ما يعتبر قبل ذلك السبعة، لا تفصل لي شقد. وفي هذه الحالة تبني على صحة الصلاة والطواف. والفرع الثاني: إذا فرض أنها علمت أن نزوله هو قبل الصلاة وبعد إكمال الطواف، فعليها في حالة سعة الوقت، في حالة ضيق الوقت، عليها أن شنو؟ تسعى وتقصر وتنتظر بالركعتين إلى ما بعد الظهر. وهذا الفرع الثاني تكرار لما أفاده، تكرار لما أفاده وين؟ في المسألة السابقة. ولا داعي إلى ذكره أبدا، والأنسب حذفه والاقتصار على الفرع الأول. إذن الكلام يقع في الفرع الأول، يعني إذا أنهت الصلاة وعلمت بنزول الدم ولا تدري متى نزل، إنها تبني على صحة الصلاة والطواف. والوجه في ذلك أمران. الأمر الأول التمسك بالاستصحاب، بمعنى أنها تجزم هي سابقا كانت، هي سابقا كانت طاهرة، وتشك هل الطهر استمر إلى ما بعد الصلاة أو لا. فتستصحب بقاءه إلى ما بعد. وبذلك يثبت صحة الصلاة والطواف. إن قلت إن هذا معارض باستصحاب عدم فعل الطواف والصلاة حالة الطهر، بمعنى أنها سابقاً هي لم تؤدي الطواف والصلاة قبل ساعة أو ساعتين، وتشك هل أدتهما حالة بقائها ظاهرة أو بعد أن زال الطهر، فتستصحب عدم وقوعهما إلى أن انتهت حالة الطهر، وبذلك يثبت ماذا؟ أنه قد أدتهما حالة الحي. إن قلت هكذا قلت إن هذا أصل مثبت كما هو واضح، إذ غاية ما يثبت بهذا الاستصحاب أنها لم تؤدي الصلاة حالة الطهر. أما أنه أدتها حالة شنو؟ الحيض الذي هو موضوع البطلان، فهذا لا يثبت إلا بالملازمة، وهذه الملازمة ليست شرعية، إذ لا يوجد نص شرعي يقول إذا لم تؤدي المرأة العمل حالة الطهري فقد أدته، فقد أدته شنو؟ حالة الحيض، وإنما هي ملازمة عادية أو عقلية ما شئت فعبر. إذن هذا الأصل مثبت، فيبقى الاستصحاب الأول يصول ويجول في الميدان وحده، وبه تثبت صحة الصلاة والطواف. ولكن يوجد سؤال، أنا أطرح السؤالين وإن شاء الله تفكرون بهن إلى غد. السؤال الأول إنه ذكر أننا نستصحب بقاء الطهر إلى حالة الفراغ من إلى حالة الفراغ منين؟ من الصلاة. أوليس يحتمل أن موضوع الصحة هو أن تقع الصلاة حالة الطهر، لا مجرد بقاء أهم الشديد الأولى بقاء الطهارة إلى نهاية الحفل. إنه من المحتمل أن يكون موضوع الصحة هو هذا، أكرر يعني شنو؟ يعني أن يثبت أن العمل أدي حالة الطهر، لا مجرد أنه الطهارة باقية إلى ما بعد الصلاة. فإذا كان الموضوع هو هذا، يعني أداء الصلاة حالة الطهر، فهذا لا يثبت بالاستصحاب المتقدم إلا بنحو الأصل المثبت. هو السؤال حلو، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، بني الباشر إن شاء الله تفكر النبي. والسؤال الثاني، لماذا قلنا إن موضوع البطلان هو وقوع الصلاة حالة الحيض؟ لما لا نقول إنه يكفي في البطلان عدم وقوع الصلاة حالة الطهر؟ إن شاء الله صار المقصود شنو واضح. وبناء على هذا لا يكون الاستصحاب الثاني، لا يكون عن المعارض، لا يكون مثبتا. واحنا نريد نتعلم، يعني نتعلم القضية شلون، ليش، شنو، كيفنا نقول هيك ان موضوع البطلان هو وقوع الصلاة حالة الحيض؟ لا، عدم وقوع الصلاة حالة شلون نريد، شنو نتعلم؟ هذان سؤالان فكر فيهما الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.